إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 38 بعد 100 والخاصة بترجمة العلامة المحدث عبد الله ابن محمد الدويش رحمه الله تعالى. كنت أنا يعني أقول الدويش، لأن الدويش أيضا هناك يعني هذا النطق، تعرفين الأسماء هذه تحتاج إلى تلقي، حتى ضبطها البعض، ضبطوها بضم الدال وكسر الواو وسكون الياء مع الشين، يبقى الدويش. فهناك الدويش وهناك الدويش، الدويش نعم. وبالمناسبة أيضا دائما كنا نقول في الشيخ عبد الرحمن السعدي، نقول بكسر السين، وهذا يعني كنت أبحث له عن سند، لأن البعض يقول السعدي والبعض يقول السعدي، فوجدت يعني أن أقرب الإقوال ذلك هو بالكسر، بالكسر وهو السعدي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ عبد الله بن عقيل، وهو من كبار تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينطق بهذا السعدي، السعدي بالكسر، وكذلك كتب هذا، كان يكتب السعدي. والشيخ العثيمين من طلبة الشيخ طبعا أيضا الكبار، من طلبة الشيخ السعدي، وأثر عنه أنه نطقه بالكسر السعدي، وأثر عنه نطقه بالفتح، وجاء في بعض الفتاوى له أنه قال هذا بالكسر، أو ما هو النطق العملي عنده نطق بالفتح ونطق بالكسر. هذا بالنسبة للشيخ العثيمين، إنما الشيخ ابن عقيل، عبد الله بن عقيل، كان يشدد في هذا، وأن نطق للسعدي بكسر السين وليس بالفتح، وأن هذا هو المأثور عن الشيخ السعدي نفسه، عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ العثيمين في بعض المواضع لما علل الكسر، فقال هذا رجع إلى بني سعدي، بني سعدي بالكسر. فعلى كل يعني الأمر في ذلك يعني سهل، لكن نقول يعني هذا هو الأقرب في نطقه، وهو النطق بالكسر. كذلك أيضا العالم الذي معنا اليوم هو عبد الله بن محمد الدويش، ضم الدال وكسر الواو مع سكون الياء مع شين، الدويش، لأنهم عندهم الدويش والدويش، عندهم هذا وعندهم ذاك، يعني لكن هذا إيه، هذه عائلة وهذه عائلة، نعم. فهذا الدويش عبد الله ابن محمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسوف نتناول ترجمته على حسب من اعتنى بذكر حياة الشيخ رحمه الله تعالى، ونختار رسالتين. الرسالة الأولى في الدفاع، دفاع أهل السنة والإيمان عن خلق آدم على صورة الرحمن، والكلام حول هذا الحديث. والرسالة الثانية التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة مؤتمر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، نبدأ نأخذ الترجمة المختصرة هذه بحسب جمع بعض أهل العلم عنه، ثم نتوسع بعض الشيء أيضا في ذكر مختصر زائد عن هذه الترجمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، نبذة عن حياة العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش. نسبه هو الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش، أحد علماء المملكة العربية السعودية وهو من أعلام منطقة نجد. مولده ونشأته. ولد الشيخ عبد الله
على منطقة نجد وهي المنطقة الرياض القصيم وما حولها. فالشيخ رحمه الله تعالى ولد بالزلفي، وهذه منطقة القصيم، يعني هذه منطقة كاملة، عنيزة وبريدة والزلفي والبكيرية، هذه منطقة والشماسية، هذه كلها بلدان متقاربة، كلها نجد، كلها نجد. نعم.
ولد الشيخ عبد الله في عام 73 و300 بعد الألف بمدينة الزلفي، وقد تربى في كنف والده إذ توفيت والدته وهو رضيع، ثم ترعرع ونشأ نشأة مباركة عرف من خلالها بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة من العفاف والطهارة وحسن الخلق. وقد كان رحمه الله ملازما،
سيذكرك رحمه الله تعالى، سيذكرك بالعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، بينهما تقارب شديد من جهة الحفظ والعناية والاهتمام بالطلب والهمة العالية، ثم المصنفات والتعليقات وكذا، ثم الموت عن حداثة سن، الموت مبكرا، فيكاد يكون العمر واحدا. الشيخ الدويش رحمه الله تعالى مات عن 34 عاما، والشيخ حافظ حكمي مات عن 35 عاما، وتكاد تكون النشأة يعني واحدة ومتقاربة، والهمة كذلك، بيد أن الشيخ الدويش رحمه الله تعالى كان حافظة فيما يتعلق بعلم الحديث، إنما الشيخ حافظ حكمي كان موسوعة متنوعة وغاية في الإتقان في سائر العلوم. نعم.
وقد كان رحمه الله تعالى ملازما لخدمة والده منذ الصغر، إذ أثرت فيه هذه الملازمة مما جعله في نفس والده محبوبا إليه يعز عليه مفارقته. وقد كان رحمه الله تعالى آية في سرعة الحفظ والفهم مع الذكاء المتوقد.
نعم، الله سبحانه وتعالى قد يهب الشخص هذه النعمة العظيمة، فمن الناس من يسخر في طاعة الله وحفظ العلم النافع، ومن الناس من ينصرف بها إلى ما يضره. كم من أهل الفساد وأهل الانحراف وربما أهل الزندقة ممن لهم ذكاء قد استعملوا فيه، كما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أي أوتوا ذكاء عقليا ولم يؤتوا زكاء في نفوسهم، فلم يزكوا أنفسهم ويحملوا أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة فعلا. بعض الناس قد تجد من الصغر إن أعطيته شيئا يحفظه سريع الحفظ ونبيه، لكن سبحان الله قد ينشأ في محضن إيماني فيوجهه إلى ما ينفعه، وقد ينشأ على خلاف ذلك، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد كانت هذه الصفات الموجودة فيه مما دفعته إلى طلب المزيد من العلم والمعرفة وطلب العلم من مظانه.
نعم.
بدايته لطلب العلم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بطلب العلم صغيرا، حيث اتجهت أنظاره لطلبه بالجد والاجتهاد وعدم الإخلاد للكسل، فأحب الرحلة لذلك. فقدم الشيخ مدينة بريدة عام 91 و300 و1000، وبدأ الدراسة فيها.
نعم، يعني كان له من العمر كم، يعني 18 سنة، وانتقل إلى بريدة حيث كان فيها العلم والعلماء وقتها، انتقل من الزلفي إلى بريدة. نعم.
وبدأ الدراسة فيها وجد واجتهد في سبيل تحصيل العلم على أيدي العلماء العاملين، فنزل في المسجد،
وهذا من توفيق الله عز وجل أن وفقه لطلب العلم على أيدي الأشياخ، ولم يعتمد على ذكائه فأخذ كتابه وصار يحفظ ويحفظ ويحفظ، وربما قد يفوق في الحفظ المشايخ. فحينئذ إذا لم يتربى على أيديهم ويعلم قاعدة العلم، فهذا سيصاب بأمرين: الأمر الأول العجب، لأنه ينظر إلى المتون التي عنده والحفظ الذي عنده، قد يقول أنا أفوق من المشايخ أنفسهم، فيصاب بالعجب، يصاب بالعجب. الأمر الثاني الشذوذ، لأنه لا يفهم، يحفظ ولكن لا يفهم، ولهذا قد يجيب في مسائل على خلاف ما عليه أهل العلم. فالذي يتربى وحده والذي يدخل في العلم وحده سوف يخرج من العلم وحده. ما معنى يخرج من العلم وحده؟ يعني أنه سوف يكون له الآراء الشاذة التي لا يوافقها عليه أحد. من دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده. إذن الذي يعتمد على كتابه وهو ذكي لبيب ويعتمد على كتابه فقط ولا يطلب العلم على يد الأشياخ يصاب بآفات أعظمها ماذا يا أخواني؟ أعظمها آفتان. الآفة الأولى العجب، ترى هؤلاء عندهم عجب وتطاول وتكبر على العلماء. أنا أجلس عند العالم الفلاني، ماذا عند العالم الفلاني هذا؟ ده ما يحفظ كذا، أنا أحفظ منه. وظن أن العلم هو الحفظ فأعجب بنفسه في ذلك. الأمر الثاني الشذوذ، ما لم تأخذ العلم على يد العلماء سوف تصاب بهذه المسألة، لأن فهمك فهم فردي. ما عرضت فهمك على مشايخ، كم من أمور يا أخوان، كم من مصطلح، كم من فهم يا أخواني يقومه الشيخ، هذا أمر معروف يا أخوان، هذا أمر معروف. ولهذا العبارة من الشيخ، الكلمة من الشيخ، الضابط من الشيخ ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. أنت محروم من الضوابط، محروم من الضوابط. ليه؟ لأنك دخلت العلم وحدك فصرت تقرأ هذه، طب وصرت تقرأ هذه وتقمش من هنا وهناك دون ربط بين العلم، ولهذا لا تعرف موضع هذا ولا منط هذا ولا تقديم هذا ولا تأخير هذا. ثم إن هناك ما يطلب ويلتمس عند العلماء من طرائقهم وسمتهم ودلهم وهديهم ومن التعامل مع الكتب، هذا لا تقرأ في كتاب، هذا لا تقرأ في كتاب. فالمعايشة للعالم هذه لا تجدها في كتاب. طريقة العلم وطريقة التعامل مع الكتاب، التعامل مع المسائل، التعامل مع النوازل، التعامل مع المخالف، كل هذه لن تقرأها في كتاب، إنما تأخذها من ماذا؟ من كتابك الناطق وهو شيخك. ولهذا ما أحد من أهل العلم إلا وقد انتفع بشيخي في هذا الباب، انتفع بشيخي في هذا الباب اللي هو الواقع العام. كما ذكرت لكم بالأمس الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان يحضر مجلسه كم ألفا؟ 5000 يحضرون درس الإمام أحمد، 500 يكتبون عن أحمد رحمه الله تعالى، والباقي ماذا يا إخوان؟ يستمدون من هديه وسمته وخلقه. طيب هذا علم؟ هذا علم. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أرادوا التعلم على يد شخص نظروا إلى عمله يا إخواني أولا، نظروا إلى صلاته، نظروا إلى أخلاقه، فكانوا يأخذون منه بعد هذا. فلم يكن الجانب العملي منفصلا عن الجانب العلمي، ما ليس منفصلا، بل انتفاع الإنسان من هذا الجانب كان مقدرا عند السلف الصالح رحمه الله تعالى. والآخر الذي قال صحبت أو لزمت أحمد بن حنبل 12 سنة فسمعته يقرأ ماذا؟ المسند على أولاده، يقرأ المسند على أولاده، مسند أحمد رحمة الله عليه يقرأه على أولاده. قال فما كتبت عنه حديثا واحدا، وإنما كنت أنظر إلى هديه وخلقه. يعني كتب من جهة رواية يعني، ولكن هو ينتفع بالعلم الذي يقرأ، لكن كان يركز على ماذا يا إخوان؟ على هدي وسمته. فلهذا انتبهوا يا إخواني، من طلب العلم وحده طلب خرج من العلم وحده وكان صاحب شذوذات، بالإضافة إلى أنه صاحب عجب. وأنا والله يا إخواني ما أعلم في حياتي أحدا من هؤلاء إلا هو مصاب بتلك الآفتين، ما يحصل فيهم بركة. من هو الذي صار عالما في الأمة مباركا ينتفع به الناس وقد دخل العلم وحده وقد كان ذكيا لبيبا فانتفع بهذا الذكاء؟ الشيخ عبد الله العلامة عبد الله بن محمد الدويش سوف ترى فيه بعد التواضع مع الحفظ، فيلزم حلق مشايخه وينتفع بهم ولا ترفع أنه ربما يكون أحفظ من شيخ، فقد كان آية في الحفظ، آية في الحفظ. ومع ذلك كان يعلم حاجته للعلم، وأن العلم ليس فقط الحفظ، ليس فقط الحفظ، ولهذا كان يلزم من كان يلزم مشايخه ويحضر دروسهم وينتفع بهم، فكان على تواضع عظيم، وكان لا يظهر ما عنده، وربما ظهر أمام الناس ربما على أنه ليس بالحافظ ولا بالعالم. نعم. إذن رحل إلى العلماء ليطلب العلم على أيديهم، يبقى لابد من الرحلة. وليس عندنا سبحان الله، شوف الأنبياء، هذا موسى عليه السلام كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح لما دل على خضر قال كيف السبيل إلى لقيه، فلما لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع أن موسى أعلم من الخضر أم لا؟ أعلم. ومع أن موسى أفضل من الخضر ولا لا؟ إذن ما الذي حمل موسى على هذا التواضع وحمل موسى على هذه الرحلة؟ أن لديه علما ليس عنده. والعالم مهما بلغ لو علم أن عند غيره علما فإنه يرحل إليه. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث وهو أعلم من عبد الله بن أنيس في الجملة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا متى ما تمكنت ومتى ما استطعت أن ترحل إلى عالم فلا تقصر ولا تزد في ذلك. نعم.
قال فنزل رحمه الله تعالى في إحدى غرفه، فنزل في المسجد في إحدى غرفه، وذلك في مسجد الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله، فكان في كل طلبه للعلم على مشايخه بارزا ونابغا.
لما أتى إلى بريدة نزل أحد المساجد وأخذ غرفة في المسجد فكانت مسكنة، وكانت الغرفة هذه من تراب، أرضيتها من تراب وكذا، وكان يصبر على هذا حتى يتفرغ. وهذا فيه إشارة إلى أنه أيضا التفرغ مهم جدا، يعني التفرغ والبعد عن الشواغل وجمع القلب على العلم أمر مهم جدا. ولهذا من وفق في للطلب من بداية حياته قبل بقى ارتباط زواجه، قبل ارتباط عمله، قبل مسؤولية، ما زال أبوه هو الذي أنفق عليه، هو يأكل ويشرب ويسكن ويلبس من غير ماذا؟ من غير كلفة. أبوه يأتي باللباس، يأتي بالطعام، يأتي بالشراب. فمن وفق للطلب منذ حداثة سنه هذا عمر التحصيل وهذا عمر الحفظ. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفق هذا الشاب إلى صاحب سنة وإلى صاحب علم من الصغر، من الصغر. نعم.
فأدرك العلم في وقت قصير، وكان سعيه دائما في تحصيل العلم وإدراكه واقتناء.
فأدرك العلم في وقت قصير، يعني ما الآن ورحل كم؟ 18، مات كم؟ 34، يبقى كم سنة؟ كم سنة الفارق بين 18 و34؟ ها؟ 16 سنة؟ ومع ذلك ذاع صيته. شوف بقى في 16 سنة حصل العلم والحفظ وذاع صيته ومتى وهو علامة. إذن كانت ساعته بأيام بل بشهور بل بسنين ربما عند غير اللي حصل وبرز ونبغ وصار يدرس في هذه الفترة القصيرة فقط، هذه 14 سنة. هذا ليس رجلا عاديا، هذا موفق، وفقه الله عز وجل وأتاه قدرات ليست لغيره. نعم. وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
فأدرك العلم في وقت قصير، وكان سعيه دائما في تحصيل العلم وإدراكه واقتناء المؤلفات النادرة في جميع مصادر العلوم الشرعية كالفقه والحديث ومصطلحه ورجاله والتفسير وأصوله وغير ذلك.
ما يسمع عن كتاب إلا ويشتري بأي ثمن، يشتري ويطالع ويتابع الجديد. نعم.
كان رحمه الله تعالى مكبا على كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى ككتب العقيدة والفقه والحديث، ولذلك تجده رحمه الله تعالى شديد التأثر بهم وبأحوالهم، وذلك ظاهر في سلوكه وطريقته في حفظ الوقت ومعاملة الطلاب.
وهذا أصل البركة، أصل البركة طلب العلم السلفي، طلب العلم النافع يا أخوان. ولهذا النبي ما سأل علما مجردا عن قيده، وهو علما نافعا. قد يؤتى الإنسان العلم ويكون العلم وبالا عليه كما جاء في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليه. وأول من تسعر به النار كما جاء في الصحيح، أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، منهم من يا أخوان؟ العالم الذي علم وعلم وذاع في الناس صيته أنه العالم، أنه العالم، ولكنه ماذا؟ يصعر بالنار لأنه ما تعلم لوجه الله سبحانه وتعالى. فإما أن يتخلف الإخلاص فيوردك العلم النار، وإما أن يتخلف الاتباع فيوردك العلم النار. إذن كيف النجاة؟ ها؟ علم بإخلاص ومتابعة، علم بإخلاص على طريقة السلف. قصر عمرك يا أخي بارك الله فيك، واطلب العلم الصحيح، والعلم الصحيح النافع والعلم السلفي، وسطية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام، وصول السنة الإمام أحمد، اعتقد السلف الصابوني، هذه الكتب النافعة، كتب الفقه المعتمدة المعتبرة، كتب الحديث وأصول الدواوين، هذه أصول هذه هذا الحديث، كتب التفاسير المعتمدة المأثورة وغير المأثورة المعروفة المزكاة. ولهذا قد تسأل، أنا عندي كتب أهل البدع أقرأ فيها ولا ما أقرأ؟ أي كتاب على وجه الأرض لا شك أن فيه نفع، يعني من جهة النفع فيه نفع، لكن كتب أهل البدع لا تقرأ ولو كان فيها نفع. لماذا يا أخوان؟ لأن الواجب هجر أهل البدع بأقوالهم وعلومهم وكتبهم. لماذا؟ لأنك قد تقرأ للمبتدع فيأخذك هذا المبتدع إلى سموم وأنت لا تدري، أو على الأقل لو أنه أتقن غاية الإتقان ربما هانت بدعته عندك فتقول ما شاء الله تبارك الله يا أخي، هذا الرجل كان فحلا، هذا الرجل يا أخي كان عالما مبرزا، هذا الرجل يا أخي ما أجمل مواعظة، هذا الرجل كذا وكذا، فتهون بدعته عندك، وبالتالي قد تقع محبته في قلبك، وبالتالي قد طرح لي وتذهب لي. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إياك أن تقول قلبي أنا أتحكم فيه، لا، الذي يتحكم في قلبك هو من خلقه، هو الله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب جعلها أسبابا شرعية لتزكية القلب، وهناك موانع حذرت منها، ومن الموانع اقتناء كتب أهل البدع والأهواء. طيب لو أنك أوجدت هذا المانع لعوقبت، لعوقبت، والتاريخ يشهد بهذا. كم من أناس كانوا على خير فلما صاحبوا وصاحبوا أهل البدع وسمعوا منهم تأثروا بهم. ولهذا كتب أهل السنة وأهل الحق لو عشت عمر نوح 10 مرات ما فرغت منها. فالعلم هذا ما ينتهي، والحمد لله عندي علم خالص. تريد تفسير عندك من التفسير ما لا تعلم، تريد كتب فقه عندك منها ما لا تعلم، تريد كتب اعتقاد عندك منها ما لا تعلم، عندك كتب تريد حديث عندك من الدواوين ما لا تعلم. علامة تذهب إلى غير هذه الكتب المعتمدة. إذن عليك بالاتباع في الطلب، وعليك بالإخلاص في الطلب، عليك بالاتباع في الطلب، وعليك بالإخلاص فين يا إخواني؟ في الطلب. يبقى هذان أمران مختصران. يبقى انتبهوا لهذه التقسيمات مهمة جدا. ها؟ من اعتمد على ذكية طلب العلم واحدة أصيب بآفتين، ما هما؟ العجب والشذوذ. طيب على طالب العلم قبل أن يطلب عليه بأمرين، الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. ما معنى المتابعة؟ أن يطلب العلم السلفي الصحيح، العلم الصحيح السلفي، أن يطلب العلم الصحيح السلفي، ولا يورد نفسه يا إخواني إيه المال. وهذا كله على أيدي أهل العلم، على أيدي العلم. أحد إخوانكم يقول لي لما بيسأل رجلا، شوف يعني هذا شيخ، شيخه شيخ الكبير كمان، شيخ البلد الكبير، فبيسأل الشيخ وكذا عن يعني التحذير من أهل البدع وكذا، قال هذه غيبة، هذه غيبة، علمه أن هذه غيبة، هذه غيبة، والسلف يعلمون أن هذا جهاد. فشيخ يقول لك هذا جهاد تحذير من الأهواء، وشيخ يقول لك هذا إيه؟ غيبة. فقد تنحرف وتبتعد عن هذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح. نعم.
وذلك ظاهر في سلوكه وطريقته في حفظ الوقت ومعاملة الطلاب وغيرهم، وكان أشد تأثرا بشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وتلاميذهم من أئمة هذه الدعوة.
شيخ إخواني، شيخ الإسلام عبد الوهاب، شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابن القيم رحمه الله، ما من سلفي إلا وهو مدين لهؤلاء بجوار الأئمة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأخذ القلوب أخذا، وله رحمه الله لما له من سعة العلم ما أظن أنك إذا أردت أي مسألة غالبا سوف تجد فيها ماذا؟ سوف تجد فيها كلام لشيخ الإسلام، وإذا تكلم شيخ الإسلام فكلام محقق مدقق. إن كانت مسألة أقوال أحكام نسبها إلى أصحابها وأخذ، إن كانت مسألة عقيدة شرك وغر. وأظن إحنا يعني صار الحمد لله لنا خبرة كثيرة بكتب شيخ الإسلام وكثرة، يعني أكثر من 100 كتاب الآن يا إخواني أنهى إليهم شيخ الإسلام رحمة الله من فضل الله علينا وعلى إخواننا، ومرت معنا أبحاث شوف طويلة، وفي النهاية يقول إيه رحمه الله وهذا يعني مختصر وكذا وكذا، والبحث يحتاج إلى بسط وله موضع آخر. فهو رحمه الله وحرم طولات الأموال. وأما ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فنفس المسألة في الصحة والقضية والدقة، حتى جعل علمه في الغالب العام مسائل، كل مسألة من مسائل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كل مسألة علم مستقل. وأظن مر معكم في التفسير طرح عجيب بديع لم يسبق إليه ابن عبد الوهاب في تناول التفسير عبر مسائل. فلهذا كلنا عيال على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. نعم، ولهذا أنا أحجب يا أخواني لما يجي واحد زي العدوي يطعن في مثل هذه الكتب، ويجي واحد زي رضواني نفسه يطعن في مثل هذه الكتب. مش الطعن يعني أن الرجل ضل مضل، لا يا أخواني، طعن حان فينه يعني ما لها فايدة ذكية. هذه كتب واحد ضعيفة وكذا إلى آخره، وفي عذر بالجهل لا يعذر بالجهل، وده كان مبدأ تكفير، ده كلام مين؟ العدو مختصر يعني. وتجي ابن عبد الرضواني يعني كتاب التوحيد مش كتاب ما يغني، يعني كتاب التوحيد أصله كذا كذا، ولا يدري عمق كتاب التوحيد. ويظن رضواني أن كتاب التوحيد هذا لابد يشمل أسماء وصفات ويشمل ربوبية وألوهية بكذا، ولابد يشمل الدين كله. لا يا رجل، هذا له مقصد معين في تصنيفه، وفى به ولا ما وفى؟ هو أنا أقول لمسلم يا أخواني مسلم إيه؟ مسلم يا أخواني كتاب آثار وكتاب حديث خالي من التبوبات، كتاب البخاري دعكم من مسلم، وأجعل ميزة البخاري وهي التبويب القائم على الفقه عيبا عند مسلم. لا، انتبهوا، هذا مسلم أجاد وأفاد ولا غنى عنه، والأمة هي التي تقول ذلك، وهذا البخاري أفاد وأجاد، لكن هذا وضع شرطا ووضع طريقة زائدة، وهذا غير وهذا غير وهذا غير وهذا غيره. فكتب المسلمين ينتفع بها، ولا يقال هذا كتاب يعني كتاب التوحيد أنه ما جمع كذا وما في كذا وما في كذا إلى آخر ذلك، أو كتاب يعني ليس فيه ذاك العمق. سبحان الله، مع أنك لو وقفت على مسائل كتاب التوحيد، مسائل دعك من التبويبات والتقسيمات والتصنيف الذي لم يسبق، كتاب التوحيد ليس له مثال سابق في جمعه وتصنيفه في هذا الباب. نقول هذا، ومن عنده كتاب سابق على كتاب التوحيد صار كتاب التوحيد على نسخ واله يبرزه لنا ما هو. فالتعامل مع هذه الكتب يدل على عدم خبرة هؤلاء بماذا يا إخواني؟ بكتب السلف والاندفاع الذي ينبغي. شوف أخوكم طلع بيقول إيه أمس لما أحد هؤلاء المعتنين بعلم الحديث اللي هو بيجلس ويغلق على نفسه الغرفة ويقول لك أولادي وأبنائي والحديث وأنا أعيش مع الحديث، لما يفتح كتاب شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للالكائي وكذا يقول خلاص يوقف يا أخوان تدريسه، لأن هذا في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ولا يدري ما العقيدة أصلا كيف تدرس وما منهج العلماء في تصنيف العقائد. هذا مصاب كبير حينما يكون هذا الشيخ شيخك، لأن الشيخ يوجه يا أخوان، الشيخ يا أخواني يشكل عقلية الطالب بعد إذن الله عز وجل، إما أن يوجهك ذات اليمين أو ذات الشمال، معروف هذا الغالب الأعم، الأغالب الأعم أن الطالب على دين شيخه، هذا الغالب الأعم إلا أن يشاء الله عز وجل. نعم.
وكان أشد تأثرا بشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وتلاميذهم من أئمة هذه الدعوة، فكان بالعقيدة يأخذ بأقوالهم وكذلك في المسائل الفقهية.
مش يعني يأخذ بأقوالهم لأنها أقوال، وإنما يعني بالأدلة. نعم، كل منا إنما يأخذ بالكلام مثلا شيخ الإسلام إذا دل عليه الدليل، ابن القيم. نعم.
ولقد كان رحمه الله تعالى واسع الأفق شديد الفهم والحفظ لما يقرأ ويلقى عليه، وشاهد ذلك بروزه في وقت قصير. وكذلك كان أقرانه الكبار منهم والصغار يسألونه فيما أشكل عليهم من المسائل، فكان قدوة صالحة لزملائه في بذل النفس وكفها عن شهواتها في سبيل تحصيل العلم والعمل به، فاشتغل به وحصل. حفظه رحمه الله، كما مر بنا أنه كان سريع الحفظ والفهم، فإنه يحفظ الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث والمتون، ولذلك كان يحرص طلابه على أخذ العلم من
قال البعض عن الأبلغ من قول الأمهات الست. نعم.
ولذلك كان يحرص طلابه على أخذ العلم من المتون، ثم يشرع الطالب بدراسة غيرها، كما قيل من حفظ المتون
كان يحرض لعله يحرض. نعم، يحرض الطلاب على أخذ العلم من المتون، يحرض طلابه. نعم.
كما قيل من حفظ المتون حاز الفنون.
نعم. وكان يبقى طريقة حفظ المتون هذه طريقة عند الايه العلماء، قد لا تجد عند عالم، ليس معنى انها ليست من طريقة العلماء. واحنا بينا يا اخواني من قبل بارك الله فيكم ان العلم يقوم على اربع كلمات. الكلمة الاولى حفظ، مراجعة، ملازمة، مذكر. حفظ هذا لماذا؟ لما يا اخوان؟ قرآن ومتون، قرآن ومتون، لا بد من المتون، أن تحفظ في الفنون متونا. فإن كنت يعني ربما يصعب عليك ذلك، فلا أقل من أن تحفظ في كل علم إيه؟ متنا. تحفظ في كل علم متنا من المتون، فتحفظ متنا في الفقه يجمع لك، تحفظ متنا في الحديث، تحفظ متنا في العقيدة، وهكذا، حيث يجتمع لك ماذا؟ رؤوس أقلام هذا العلم وضوابط هذا العلم. والمتن أصلا مضغوط، المتن عبارة عن إيه يا أخواني؟ عن شفرات، عن عبارات مختصرة، هذه العبارات وراءها ما وراءها في العلم. نعم.
وكان عنده من كل فن علما، لأنه كان مكبا على دراسة هذه الفنون، فكان عالما بالعقيدة والتوحيد والفقه والتفسير والنحو، إليه المرجع في تعلم الحديث. شواهد على حفظه: اجتمع الشيخ عبد الله بالشيخ الألباني في المدينة، وذلك عام 97 من الهجرة تقريبا، وحصل بينهما نقاش علمي، فلما انتهى قال الشيخ الألباني: أنت أحفظنا ونحن أجرأ منك، أو كما قال وفقه الله.
نعم، يعني من جهة الحفظ فقال أنت أحفظنا، وهذه يعني قصة متواردة ومتواترة في لقاء مع الشيخ الألباني، وإن كان في تفصيل هذه القصة يعني هنا، وأن الشيخ عبد الله الدويش قد أعجب بالشيخ الألباني يعني جدا أيضا، لأن الشيخ طبعا راكز في العلم وكذا وقوي فيه، لكن قد يكون الإنسان من جهة الحفظ عن الشيخ الألباني ما يحفظ الأمات الست مثلا، لكنه رحمه الله خبرته به وأحكامه، والحمد لله على هذه الكتب وأحكامه على آلاف الأحاديث وتبحر في هذه السنة وخبرتي بهذا، شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. نعم، فقد يحفظ الإنسان ما يحفظ، ما يحفظ، لكن لا يكون من جهة الدراية، من جهة الدراية لا يكون كهؤلاء العلماء الكبار الذين صار لهم الحمد لله الإمامة في هذا العلم. نعم، وهذا تواضع من الشيخ لما يقول ونحن أجرأ منك، هذا تواضع من الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
الشاهد الثاني: عندما كان في مكة،
نعم، عنده 24 سنة، 97 يعني 24 سنة، نعم، يعني لسه خريج مثلا كلية يعني. نعم.
الشاهد الثاني: عندما كان في مكة المكرمة، وذلك عام 46,000 في رمضان، قال: جلست معه واشترأت على سؤاله، وقلت له: يقولون إنك تحفظ الأمات الست، وأجاب بتواضع وكأنه
يعني الكاتب هذا يقول، والشاهد الثاني يعني على حفظه عندما كان في مكة المكرمة ذاك عام 1406 يعني قبل أن يموت بقليل في رمضان، قال: جلست معه واشترأت على سؤاله، وقلت له: يقولون إنك تحفظ الأمات الست، فأجاب بتواضع كأنه لا يود أن يشتهر عنه في حياته.
كما هي عادة السلف.
قال كما هي عادة السلف يعني عادة كعادة السلف يعني ما جئنا بجديد. نعم.
فقال نعم ولكن صحيح مسلم يحتاج إلى تربيط.
لكن عندي صحيح مسلم يحتاج إلى تربيط إيه؟ تربيط شوي. نعم. يعني كأنما يقلل من هذا الأمر. نعم.
كان
لا يود أن يشتهر عنه في حياته كما أي نعم لعله يعني تقصد نعم كما يعاد السلف يعني هو بيصف. فقال نعم يكون جوابه من أول نعم كما يعاد السلف من كلام السائل أي نعم. فقال نعم ولكن صحيح مسلم يحتاج إلى تربيط. نعم.
الشاهد الثالث كان بعض الطلاب
طبعا كان ويحفظ الشيخ عبد الله كان يحفظ بالأحاديث بالأسانيد يحفظ الأحاديث بالأسانيد. نعم.
كان بعض الطلاب يقرأ عليه في صحيح البخاري في السفر فقال له ائتي بحديث واقرأ وأقرأ عليك الإسناد ومعلوم
يعني قل الحديث كذا وأنا أقول لك إسناده كذا. نعم.
ومعلوم كثرة اختلاف الأسانيد للحديث الواحد.
نعم.
مشايخه الشيخ صالح بن أحمد الخريس وفقه الله تعالى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد.
نعم.
الشيخ صالح بن عبد الله السكيتي
ابن عبد الرحمن
الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي الشيخ محمد بن صالح المطوع الشيخ صالح بن إبراهيم
البليهي
الشيخ محمد بن سليمان العليط الشيخ محمد بن صالح المنصور الشيخ عبد الله بن عبد العزيز التوجري.
نعم.
قال طريقة تدريسه تتميز طريقة الشيخ عبد الله بأنها على الطريقة التي أخذ بها الآباء والأجداد العلم عن مشايخهم فكان الطالب يقرأ عليه المتن فيقوم بإيضاح غوامضه وتحليل ألفاظه والاستدلال على ذلك من الكتاب أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى وكل ذلك مع الأدب والخشية. أما إذا كان الطالب لا يقرأ في متن كأن يقرأ في كتب الشروح فهو يكتفي بكشف ما لبس أو يخفى على الطالب من الألفاظ. ومع هذا كله كان كثيرا ما ينصح الطلاب بتقوى الله ويحثهم على الاستقامة ممتثلا بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم. طبعا العلماء نبهوا أن قوله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله ليست يعلمكم الله جزاء لتقوى الله, يعني ليس تقوى الأمر بتقوى الله هنا أن الله أمر بالتقوى وحينئذ يجازيكم على ذلك العلم, وإن كان المعنى بخلاف بخارج الآية معنى صحيح, فإن العلم ثمرة لتقوى الله عز وجل, إن تتقوا الله عز وجل يعلمكم لا شك, والعلم هذا نور يخطفه الله في قلب العبد, وهذا إنما يكون على قدر التقوى التي تكون في قلب الإنسان. لكن الآية واتقوا الله ويعلمكم الله, ولو كانت كذلك واتقوا الله ويعلمكم جزاء لكانت اتقوا الله يعلمكم الله, فتكون جزاء لهذه لهذا الأمر الذي ورد. نعم. نعم. يناسب طبعا فرقان وهو البصيرة, والبصيرة لا تكون إلا بالعلم. نعم.
كان الشيخ رحمه الله تعالى محتسبا على نشر العلم وتعليمه, فكانت له عدة جلسات يومية, فكان يجلس في المسجد المجاور لبيته من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس بوقت طويل, ثم يخرج إلى بيته وقتا قصيرا يأكل مما يتيسر إن لم يكن صائما, ثم يخرج إلى المدرسة العلمية فيجلس للتدريس في مكتبة المدرسة حتى يحين وقت تدريسه في الفصول الدراسية, وهذا إذا لم يكن يوم الخميس, فإذا كان يوم الخميس فإنه يجلس في بيته مستقبلا طلاب العلم.
كان يوم الخميس هذا أجازة عندهم, يعني أجازة خميس وجمعة, الآن جمعة وسبت. نعم.
فإذا كان يوم الخميس فإنه يجلس في بيته مستقبلا طلاب العلم من باحثين ومسترشدين وغير ذلك مستفيدين منه وعرض ما يخفى عليه من الأحاديث, ثم إذا خرجوا منه جلس في بيته مطالعا وباحثا في مكتبته, ومع ذلك فإنه كان سريع الكتابة, ثم ينام إلى قبل أذان الظهر بساعة, ثم يخرج إلى المسجد قبل الأذان ويصلي الظهر ويجلس للتدريس حتى أذان العصر, ومع كثرة الطلاب يبقى ويصلي العصر فيه, ثم يجلس من قبل أذان العشاء الآخر بنصف ساعة ويبقى حوالي مقدار ساعة ونصف, ثم بعد ذلك انتهى عمله اليومي. وقد كان قبل وفاته بشيء قليل زاد وقت التدريس وذلك من قبل صلاة المغرب حتى تقام صلاة العشاء، ومع هذا الجهد المتطاول فإنه لم يمنعه من التأليف والعبادة وأوراده اليومية من صلاة وصيام. صفاته رحمه الله: كان رحمه الله تعالى هينا لينا في غير ضعف، مهابا سمحا كريما حليما محبوبا متقربا للطالبين والفقراء والمساكين، صبورا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخاف ولا يخاف في الله فعل فاعل أو كلام قائل، فيه نخوة وشهامة وهيبة منها العجب. ومع هذا كله كان بالمعروف معروفا وبالإحسان مذكورا، كثير العبادة مشهورا بكثرة الصلاة والصيام، باذلا جهده بالقيام، معرضا عن القيل والقال، سالكا أهدى سبيل، دائم الصمت إلا فيما ينفع، قليل الكلام حسن السمت، دائم البشر مبتسما. زهده رحمه الله: كان رحمه الله تعالى طيلة حياته لم يزاول التجارة بنفسه، بل يوكل من يبيع له ويشتري مع بذل أجره لمن يقوم بأعماله، إلا إذا كان من أقاربه وأحبابه، وكان لا يبذل في تحصيلها ولا إدراكها، بل يأخذ منها ما يحتاج إليه، ولا تذكر في مجالسه ولا هو يذكرها، ولا
يعني نعم تجارته، يعني تجارته وتعلقه بالدنيا، نعم،
ولا يذكرها،
يعني
ولا
يعيش على حد الكفاف. أهم شيء عنده العلم تحصيلا وتدريسا، هذا أهم شيء. كما قلنا لكم هذه الفترة وجيزة، ما يحصل في الإنسان ما حصل إلا باستغلال كل دقيقة. يعني يا أخواني لما يحفظ الأمات الست، وغير الأمات الست قد حافظ وكان حافظة بالأسانيد والمتون وغير ذلك، ولهذا كان إذا أعياهم معرفة حديث بطرق وكذا، أو أن له متابعات أو شواهد سألوه، فإذا هو يذكر على التو موضع هذا الحديث بالإسناد وكذا، هذا الإنسان متى يحصله؟ والفترة كلها 14 سنة التي تعلم ودرس ودع صيته هذه، وهذه المحفوظات، إذن هذا معناه واحد ما ينام إلا قليلا ولا يضيع لحظة. يعني محفوظات الشيخ تبين استغلال وقته. نعم.
وهو لا يذكرها ولا تدور في فكره، وكان مع هذا عفيفا نزها صالحا ناسكا خاشعا حسن الأخلاق شديد الخشية والإشفاق، عظيم التواضع والإحسان، لا يسلك في مطعمه وملبسه ومركبه سبيل أبناء زمانه، واستمر على ذلك إلى أن لحق بالسابقين من العلماء الأعلام. تلاميذه رحمه الله: تعرف أن الشيخ رحمه الله جلس للتدريس من عام 95 و300 وألف، أي حينما
هذا العمر يعني المبكر، لو أن الله هذا الإنسان فيه، سبحان الله. يعني شوف الشيخ حافظ حكمي أيضا من هذا العمر 18 سنة أو 20 سنة وكذا، وهو يكتب المنظومات، يصنف المنظومات رحمه الله تعالى، لأنه تعلم منذ الصغر، أخذ على يد الشيخ القرعاوي وغيره، فلهذا انتفع عظيما وتوجه الحفظ وكذا حتى صار ماهرا. مصنفات الشيخ حافظ حكمي مصنفات أوائل، مصنفات على ضرب الأوائل، كأنما سقطت من العصر الأول. هذا ما تحصل هذا يا أخوان، وفاهم هذا الفهم حتى صار يكتب هذه المنظومات ووضع هذه المؤلفات. شوف لو راجعنا تواريخ هذه المنظومات للشيخ رحمة الله عليه تجدونها كلها فين يا أخوان؟ حول 20، والشروحات لا حول شيء. شوف كتاب معارج منظومة سلم وصول، شوف شرح المعارج له، هذا شرح موسوعة، وله منظومة أخرى وهي الجوهرة الفريدة كسلم الوصول، لكن فيها مباحث لم يذكر، لكن غاية في الإتقان أيضا. له في الفقه السبل السوي، هذه ألفيات متكررة، يمكن قرابة 3000 بيت في الفقه. له في السيرة منظومة عظيمة، مئات الأبيات في السيرة. له في الأصول، له في المصطلح، له في الصرف، كل هذا، ومات وله 35 سنة. وشيخ الدويش حفظ كل هذه الكتب، وعلى رأسها الأمة الست في هذا الوقت القصير. وكما سيأتي سبحان الله، هذا الرجل كان حتى إذا ركب السيارة لا بد يقرأ ليلا على ضوئها، وربما إذا لم يكن فيها ضوء يقولون كان فإذا ما قابلتهم سيارة ليلا، طبعا السيارة تعكس النور، ينظر في الكتاب في ضوء نور السيارة التي تقابله. يعني ما عنده وقت أبدا ضائع. ولهذا بعض الناس يبارك الله في عمره لو عاش 200 سنة ما حصل هذا الذي يحصله ويموت عن 35 سنة. بارك الله في العمر. والمسألة بسألة عمر يا أخوان، أموت عن 100 سنة؟ 100 سنة كل سنة أحصل 5 معلومات أو 10 معلومات كل سنة، غير يحصل ما هو حصله في 10 سنوات قد يحصله في أقل من سنة. ليه؟ لأن الله عز وجل وفقه لهذا. لهذا استغلال الوقت مهم جدا جدا. ولا شك أنا وأنت وكل أحد إذا طالع في الكتاب، شوف دقيقة استفاد على قدر هذه الدقيقة، كيف لو كانت ساعة 60 دقيقة؟ والإنسان يشعر ببركة الوقت متى يا إخوان؟ مع الاستغلال. إنما أعمرنا والله تضيع هباء. وإذا جئنا نطلب وقف الشيطان على الطلب، لأن هذا الباب بالذات هو الذي يريد الشيطان أن يصدك عنه. وقف الشيطان على هذا الباب، أولادك، دنياك، حياتك، نم، قم، افعل كذا، سوي، وقد يفتح لك أبواب من الطاعات أخرى. صلة أرحمك فين؟ تب عملك في كذا فين؟ تب نبي الله كان يأكل من عمل يدي، طيب أرحامك، طيب زياراتك، طيب برضو ما فيش إشكالية تطلب مثلا. المهم أن يشغلك وحتى لو بالطاعة. ليه بقى؟ لأن الشيطان خبير بهذه المسائل، أن ينقلك من طاعة العلم إلى طاعة أخرى بهذا ربح. هو ما ينقلك إلى معصية، ما يقولك اترك الكتاب واذهب إلى الكافيه، لا، يعني اشرب شيشة، ما يقول لك هذا، مثلك ما يقول له هذا، إنما ينقلك من أعلى إلى أدنى، إلى أقل من ذلك. شيطان يدخل لكل واحد بماذا؟ فالآن أختك مزورتها من شهر لا كثير أوي، عموما أروح وبعدين إيه أزورها وأتغدى معها النهاردة، وبعدين إن شاء الله بكرة ما بأجي بقى بالليل كذا. طب قلت بالليل نمت، طب إن شاء الله من أول إيه من أول غد. طب الغد طيب يطلع لك كذا، يعمل لك كذا، سوي كذا، اقرا. طب انا عندي لا القران محتاج اراجع، طيب ابدا اراجع. طيب انا يعني صراحه ودي اختم القران، بدل ما اختمه في 3 سنين عايز اختمه بايه؟ في 8 اشهر. فانا اجل العلم كله، كل العلم، ما اطلب ولا احضر الدروس، انا اركز عليه حفظ القران في 8 اشهر. طب تمام، يلا احفظ القران. اليوم الاول تمام، الثاني تمام، الاسبوع الاول جيد جدا، بعد ذلك صرفك عن القرآن. وهكذا الشيطان ينقلك من إلى. نعم.
تعرف نعم. أن الشيخ رحمه الله
شوف، لا شك ان البيئة لها تأثير، ما فيها اشكال، لا شك ان البيئة ما فيها. وبيئة العلم وانت غاد رائح في طرق بلدتك وطلبة العلم امامك يخرجون ويدخلون والدروس موجودة، لا شك ان هذه ينفع الله بها نفعا عظيما. لكن اعلم ان الموفق الذي يوفقه الله عز وجل هذا يخوض الصعاب ويذللها ليكون هو بعد ذلك بيئة، هو نفسه يكون بيئة. بل إنما أقول لك مع هذه البيئة، إذا نظرت خصوصا في العصور المتأخرة وفي المئات المتأخرة من السنين، لوجدت أن نادر جدا في المشايخ والعلماء الذين تراهم أن يكون آباؤهم علماء، بل قد لا تجد قل أن تجد عالما حتى ولده في الحلقة، فضلا أن يكون شيخا يجلس محل أبيه. فهذه بيئته، بيت كامل، بيت علم، ومع ذلك ما ينشأ. وقد يأتيه ماذا؟ وقد يأتيه الطالب من بلد ما فيها علم. فإحنا ما نعتمد على نقول بيئة، ولا شك أن كذا وكذا وكذا آخره، وأنت عندك اليوم الحمد لله لو هداك الله سبحانه وتعالى عندك سبل العلم متاحة وعندك الكتب موجودة وعندك المشايخ لو استطعت أن ترحل وعندك 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 إلى آخر ذلك. لكن المهم أين أنت؟ فلو أنا أجلس أقول البيئة مغرية، البيئة مثل ما نجد بعض الحمد لله أبنائنا الصغار في الجامعات ومع ذلك شوف المغريات حوله، كان الله في عون هؤلاء. والله يا أخواني أبناؤنا الذين في الجامعات واحفظهم الله عز وجل هؤلاء مجاهدون أيما جهات. نحن نقرر أن فساد الشباب أكثره هذه البيئة، صح ولا؟ طب كيف أصلح الله هؤلاء؟ الطالب اللي جالس في الجامعة معه مصحف ومعه ويلبس يعني لباسا عاديا ومعه مصحفة ولا يغتر بفتاة ولا يغتر مع سهولة التواصل، مش هنقول ويحاول، ده هو بيحاول معه، بيحاول معه بشتى الطرق، ومع ذلك الله يحفظه. هذه بيئة موجودة، بيئة تدعو إلى رذيلة، بيئة تدعو إلى فساد، لكن لماذا هذا ما ركب هذا؟ فأنا أقول يعني مسألة البيئات والأشياء دي لا شك أنها مؤثرة وكل شيء، لكن الموفق الحازم لأمره أو كذا. أيضا بيئة الشيخ الدوي، إحنا نقول بيئة الشيخ علماء، لكن العلماء ما دقوا باب الشيخ، الشيخ اللي رحل وكانت المواصلات صعبة جدا يرحل من مزدلفة إلى بريدة وعنده 18 سنة، كيف الرحلة هذه وحبب إليه هذا الأمر ثم يصبر وينام في غرفة في مسجد ويجلس فيها إلى أن يتزوج في غرفة في مسجد، من يصبر على هذا؟ نعم نعم. يعني تبرج وصفور وكذا؟ طيب هين ليه تتزوج وأنت شاب مستقيم ولا شاب كنت مثلها؟ هات المستقيم. لا أصلا يا أبو مسلم ما تعرف شيء عن المنهج، يعني عامية وسهلة تتلقى عني وتستجيب، ما في مشكلة. طيب هي هذه الآن مثلا وليكن فتاة مثل زميلاتها مثلا لا حجاب ولا نقاب ولا كذا، ولكن فيها طيبة وخلق ويعني تحفظ نفسها وسمعة الأسرة كويسة وجيدة، ولو أنني الآن ذهبت قالوا لي مثلا قالت أمي ابن بنت فلان جارتنا مثلا، ولكن هي مش محجبة يعني الحجاب الشرعي، لابسة محترم، دي كثير في مجتمعنا كمصريين أي مجتمع من مجتمعات يعني هذه، حتى صار في السعوديين الآن يعني تساوي المتبرجة عندنا بالجيبة هناك المتبرجة بغطاء الوجه، بل ربما تكون أفتن من التي تظهر ساقيها أو كذا ربما. المهم هذا في كل البيئات، تمام؟ مثل هذه فعلا وأنا أعرف سمعته وكذا ما في بأس أذهب، لكن بشرط مش أورط نفسي وأعقد وبعد ما أعقد أنظر زي بعض الإخوة أمس يقول لي يعني هو خطب امرأة وكذا، والمهم بعدين تساهل في الأول وبعدين الآن وبعد ما دفع فلوسه وبعد مرتبط ارتباط يعني قوي، الآن يقول لك مثلا ده هي بتحب تقول أحب فلان وفلان مشايخ الثورات يعني وما تستغنى عنهم وتسمع لهم، حاول مع ما في فائدة. طب ماذا يصنع المسكين؟ طيب خليها المجلس الأول، أيضا برضو عرض بإيه بأدب، يعني عرض هين وعرض كذا، والله مثلا إحنا كذا إن شاء الله أنت على استعداد طبعا، يعني أنا عارف أنك مش محجبة لكن طبعا تعرف أن تغطية الوجه هذه مثلا لابد منها، وأنا ما أقبل إمرأة إلا بهذا، وإن شاء الله نحن نتعاون على الطاعة وبداية ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني بالنسبة لزيك وكذا تبسي أنا نفسي، أنا والله يا أخي أنا كان نفسي والله، بس المشكلة أن أبويا كل ما أجي أعمل وأنا والله ده أنا عندي زميلات والله أنا بحبهم جدا، يعني إن شاء الله ما لا على طول على طول ما في إشكالات، الحجاب معك أنت جاي. طيب كويس تمام، في بنات طيبات كده بس عايز اللي ياخد بيديه، او هم عندهم فكره ان هي هيبقى لو اتحجبت مش هتتجوز مثلا. طيب وبعدين بقى نبقى ندخل ايه في المنهج, وان شاء الله باذن الله نطلع من برضه عقد. انت بقى حافظ القران, اوعى تبدا تقول لي حسان خلي بقى انت حافظ مثلا القران او حافظ, والله شويه انا عندي كان جزء عام كانت حافظاه من اولى ابتدائي او في الابتدائي, بس انا بقى انشغلت بعد ذلك. طب احنا برضه نحفظ القران ونحفظ كذا كذا, وان شاء الله يعني نتعاون على نجعل بيتنا ان شاء الله بيت شرعي وبيت كذا, ونقوم على العلم والى اخره. وطبعا الحمد لله انت عارفه بقى في الايام دي ادي جماعات وده, وان انت عارفه احداث مصر والكلام ده. والله احداث مصر, وانت ايه رايك في احداث مصر ديت؟ لا والله مش عارف, بس هم صراحة يعني المهم يعني هي من خلالها وتتقوم. ورده كلام جميل جدا يعني, ولا احزاب ولا احزاب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. والاخوان طبعا لا انا ما اعرفش والله عن الناس دي, ما اعرفش عنهم اي حاجة خالص. الله احنا نشوفهم على التلفزيون كذا, كانوا بيجوا على التلفزيون ما اعرفش. لا دول كذا واهل بدع ولا ومش عارف ايه. الحمد لله ربنا ينجينا الحمد لله وهكذا ماشي. يبقى اذا على استعداد, انما تأصلك بقى تقول لك لا ده هم اصحاب قضية عادلة, هما انا مش معاهم وانا مش معاهم ومعاهم وانا مش عارف كذا وكذا, بس برضو انت مع السيسي وانت مش عارف وهكذا. لا دي حاجه تانية بقى. فلهذا احنا بنجعل المجلس الاول مجلس واضح, مجلس واضح. يبقى المجلس الاول مجلس واضح, فان استجابت فالحمد لله. لكن ان وجدت انت طبعا بخبراتك ستعرف هذه البنت زكاه على استعداد او عناد او ايه شخصيتها بالضبط الى اخر ذلك. نعم, لكن ما في مانع, ما في مانع, ما في مانع إنسان لو وجد البنت الطيبة سمعتها طيبة وكذا إن يبدأ, بس بشرط إن يبقى المجلس الأول هكذا. ما في خطبة إلا بعد موافقة على هذه الشروط وتنفيذ لها إن شاء الله. إنما تقول أنا هحاول معاها, ليس القلب بيدك, ليس قلبها بيديك. نعم.
تعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى جلس للتدريس من عام 95 و300
يعني كم سنة يا اخوان؟
23
سنة مثلا, 22-23 سنة جلس. طيب ليه احنا بنقول ان لا تجلس حتى تبلغ, حتى تبلغ ايه؟ تبلغ الاهلية مش تبلغ السن. ممكن تكون عندك 50 سنة 60 سنة ولست مؤهلة, او يكون عندك 20 سنة وانت مؤهل. نعم.
اي حينما كان عمره 23 عاما, فكان مدة جلوسه حوالي 14 عاما, فبهذه المدة التف حوله طلاب كثيرون من طلبة العلم وجلس عليه من الكبار والصغار العدد الغير قليل, فكان يجلس عليه للقراءة في اليوم والليلة أكثر من 120 طالبا سوى المستمعين والمسترشدين. فلقد مر بنا أنه كان يجلس في اليوم والليلة أكثر من 3 جلسات, وكلهم ولله الحمد فيهم بركة, ويؤمل أن يحملوا راية العلم والعمل من البلاد التي قدموا منها. مؤلفات رحمه الله تعالى: التوضيح المفيد لشرح مسائل كتاب التوحيد,
وهذا سبق أن تناولناه. نعم, وعلقنا عليه والحمد لله. نعم.
الزوائد على مسائل الجاهلية
كذلك أيضا هذا تناولناه والحمد لله.
نعم. الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات,
هذا رد على كتاب صاحب دلائل الخيارات الذي حشاه من الخرافات والغلو في التصوف وكذا ما حشاه, وهذا كتاب نافع إن شاء الله سنأخذه بإذن الله. نعم.
دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم, وهذا معنا اليوم.
المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال
لسيد قطب, وهذا سبحان الله شوف صنفه متى, يعني في وقت ربما كان سيد قطب إماما في الناس, قل من كان يتنبه لأخطاء سيد قطب وهو فندها. وهذا الكتاب طبعا سبق معنا معكم إن شاء الله شرح هذا الكتاب, وهو كتاب طيب جدا جدا جدا, يجمع بين أمرين, يجمع بين العلم النافع والدال على سعة علم الشيخ الدويش وعلى حسن معتقده رحمه الله تعالى. والأمر الثاني يا أخواني أن هذا كان قبل ربما ما ينتقد أحد سيد قطب, ولهذا صار هذا الكتاب مقدمة لردود الشيخ ربيع وبحث الشيخ ربيع. نعم.
التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله,
وهذا سيكون معنا اليوم إن شاء الله. نعم.
تنبيه القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني.
نعم.
الكلمات المفيدة على تاريخ المدينة. إرسال الريح القاصف على من أجاز فوائد المصارف.
نعم.
مختصر بدائع الفوائد
لابن القيم.
التعليق على فتح الباري.
نعم.
مراسيل,
هذا مر معنا أيضا, أخذنا التعليق على فتح الباري, وأخذنا المورد الزلال, وأخذنا الزوائد على مسائل الجاهلية, وأخذنا التوضيح المفيد لشرح مسائل كتابي التوحيد. وسنأخذ اليوم إن شاء الله كلامه حول حديث خلق الله آدم على صورتي على صورة الرحمن، وأيضا التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة بطانة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم.
مراثي. قد رثي رحمه الله تعالى في عدة مراثي تعكس صورة الشاعر في عظيم مصابه به، ومن ذلك مرثية عبد الرحمن
عبد الرحمن الدوسري وفقه الله. نعم.
أبناؤه. خلف الشيخ رحمه الله تعالى 3 أبناء جعل الله فيهم البركة وجعلهم خير خلف لخير سلف، أكبرهم محمد ثم عبد الرحمن، وأما أحمد فقد ولد بعد وفاة الشيخ بشهر تقريبا.
نعم. وله أيضا بنتان، وله بنتان، 3 أولاد وبنتان. نعم.
وفاته
وكان يحبهم حبا جما ويؤانسهم ويعاملهم معاملة طيبة، وكان يصحب أولاده على صغر وحدثة سنهم إلى درسه وإلى دروس العلم. نعم.
توفي الشيخ رحمه الله تعالى في مساء يوم السبت الموافق 28 من شهر شوال 1400، وقد كان وقع المصاب به فادحا على مشايخه وعلى أهله وذويه وأصدقائه وتلاميذه، وقد كان سبب وفاته على إثر مرض لزمه حوالي 15 يوما، وقد كان عمره
حين بعض الإخوة عن الدعاة الذين هم يعني كانوا قريبين منه أو بمنطقته أن هذا كان عين، الغالب أنه أصيب بعين، الغالب أنه أصيب بعين. نعم.
وقد كان عمره حين وفاته ما يقارب 34 عاما قضاها في العلم والتعليم وعبادة ربه، وقد خلف الشيخ رحمه الله مكتبة علمية عامرة بالكتب النفيسة، فرحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. فيه مختصر زائد، طبعا هذا كتاب كامل وواسع في ذكر مسائل عنه كثيرة رحمة الله عليه، وأحوال كثيرة اختصرها البعض في هذه الوريقات، نذكر بعضا منها، ففيها اختصار هذا الكتاب بأكمله. قال المختصر هذا، يقول: تولى الشيخ رحمه الله إمامة أحد المساجد في الزلفي في أول حياته وكان عمره 16 عاما. أيضا قال: ومن نبوغه المبكر في هذا أنه كان يرد على المدرس الذي علمهم القرآن إذا أخطأ في قراءة بعض الآيات وهو في المرحلة الابتدائية، مما حدب الطلاب أن يطلبوا من المدرس أن يجعل الدويش هو الذي يقرأ القرآن، يعني قال: يا أستاذ، الدويش هو الذي يقرأ القرآن، هذا في الابتدائي، ويرد على الطلاب بدلا منه، فوافق المدرس على ذلك. كان متواضعا رحمه الله تعالى، فقد كان يذهب للقراءة على مشيخه في بريدة حتى بعد ذيوع أمره واشتهار حاله وانتفاع الناس به، كان يذهب إلى مشايخه. وكما قلت لكم من قبل، هذه طريقة المشايخ، أن الشيخ ما يستغني عن المشايخ. نعم، يكون شيخا ويدرس، ومع ذلك يكون طالبا ويدرس، وهذه طريقة العلماء، ومن فضل الله عليهم أنه لا يستغني عن الطلب على يد الأشياخ، لأنه في مباحث قد تظهر له من شيخي قد لا تظهر له. نعم. قال: ولم ينقطع عنه، مع أنه قد يكون أعلم من بعضهم وأحفظ طبعا، وقد كان أحد مشايخي إذا أشكلت عليه مسألة التفت إليه وقال: ماذا تقول يا عبد الله؟ فلا يجيب بصوت مرتفع حتى لا يسمعه الحضور، وإنما يهمس في أذن الشيخ. ومن سعة حفظه أن أحد الطلاب سأله عن مسألة فالتفت ولم يرى أحدا، لما سألوا عن مسألة التفت فلم يرى أحدا، فأجابه بالجواب وأخبره عن اسم الكتاب والصفحة والسطر، اسم الكتاب والصفحة والسطر. من حسن أخلاقه أنه كان إذا مر بأحد في الطريق حمله معه في سيارته، وكان يتبسط مع طلابه في السفر والرحلات، فذكر أحد الطلاب أنهم في إحدى الرحلات جعلوا سباقا بين الحاضرين ففاز الدويش بالمركز الأول، وأنهم وضعوا مسابقة في القفز وأخذ الدويش المركز الأول. طبعا كما قلنا ليه النبي نبي، النبي هو نبي في المركز الأول. نعم. وذكر أحد الطلاب أنهم كانوا بعد العمرة يذهبون إلى جدة صباحا للسباحة في البحر ثم يذهبون بعد ذلك المدينة، وكان شيخ أيضا يجيد السباحة، وذكروا في ذلك قصة حملته على تعلم السباحة، وهي أنه سقط في البئر يوما وهو صغير وكاد يموت، فأنقذته امرأة كانت تجيد السباحة، فلما خرج عزم على تعلم السباحة فصار فيها ماهرا. قال وكان يحب الشهرة والظهور. يقول أحد طلابه لم يكن الدويش يحمل رخصة القيادة، وفي أسبوع المرور صادفته نقطة تفتيش فأخذوه مع المخالفين إلى التوقيف، توقيف يعني المركز يعني، أوقفوه في المرور، ومضى عليه نصف يوم وهو صامت ما يقول أنا فلان أو علان مع اشتهار يعني وذيوع صيته، لكن طبعا المرور اللي ينفهم في المرور لا علاقة لهم بماذا بالشيخ أو، ولم يقدم نفسه كعالم أو شيخ حتى يوقره، بل انشغل بقراءة القرآن والصلاة. وبعد أن بحث عنه طلابه عدة ساعات جاءهم الخبر، فتوجهوا إلى مكتب مدير المرور وشرحوا له الحال عاتبين احتجازه، فأوضح لهم أن صاحبهم لم ينطق بكلمة واحدة ولم يكشف عن حاله. من المواقف المؤثرة مع الشيخ عبد الله رحمه الله أن أحد طلابه فقد حذاءه عند خروج من الحرم، فناداه الشيخ وخلع له حذاءه ولح عليه أن يلبسه ومشي حافيا رحمه الله، يعني هذا يدل على تواضعه. وأما عن زهده في الدنيا فقد كان زهيدا رحمه الله تعالى، وقد حاول كثير من إخوانه معه على أن يدخل في بعض المشاريع الدنيوية فكان يأبى ويرفض، وكان يقتات من مشروع صغير اشترك فيه مع أحد طلابه، وكان يحصل أشد الحرص أن يبعد هذا المشروع التجاري كل البعد عن كل ما يمكن أن يدخله من شبه، يعني يتحرى الحلال وحرص رحمه الله تعالى. وأما حصوله على الوقت في العلم والتعليم فقد ذكر أحد طلابه أنه كان يوصل الشيخ إلى بيتي بعد انتهاء الدرس بعد صلاة الظهر، وفي الطريق يتباحث معه مسائل في الفرائض ويعطيه مسائل أخرى ليحلها إلى الغد، ويأتي الغد وقد حل هذه المسائل فيصححها الشيخ، وكل هذا أثناء الطريق الذي لا يتجاوز ربع ساعة. ومن ذلك أيضا أنه طلب من أحد طلابه أن يقرأ عليه مراقي السعود في أصول الفقه قبل مرضه بأيام ومات ولم تقرأ عليه. أيضا من شدة حرصه على وقته في القراءة أنه جلس مدة طويلة في مسجد الحميدي في غرفة صغيرة جدا أرضيتها تراب، وكان يقرأ الساعات الطوال حتى إنه دخل مرة في غرفته في المسجد ولم يخرج سوى مرة آخر النهار، فنظر إلى الشمس وقال إن الوقت يطير طيرانا. طبعا لا شك إنسان إذا اهتم بالقراءة والمطالعة وكذا فعلا قد يأتيه المغرب وهو لا يشعر، إذا خرج إلى الصلاة ورجع وكذا لا يشعر بالوقت، فكما قلت لك بركة الوقت استغلاله. قال ومن ذلك أنه كان في السفر راكبا في حوض الجمس، سيارة جمس يعني معروفة في الحوض يعني في المؤخرة، ومعه كتاب، فكان إذا رأى ضوء سيارة قادمة رفع كتابه وقرأ على ضوئها، يعني حرصه يصل إلى هذا الحد. يقول واحد تلاميذه خرجنا إلى الحرم قبل الفجر بساعة فوجدنا الشيخ الدويش في التوسعة قبل الفجر بساعة وهو مضجع وكتابه قد سقط على وجهه من الإرهاق والتعب، ويذكرون أن الشيخ كان ينام 3 ساعات فقط حتى نصح بعض الأطباء أن هذا سيؤدي إلى ضعفه وكذا، فصار يزيد في نومه قليلا. يقول واحد تلاميذه طبعا إخواني كما قلت لكم المحفوظات هذه ما تأتي أبدا مع نوم عميق 8 ساعات و10 ساعات وضيع في الأوقات اليقظة. نعم. يقول واحد تلاميذه لم يكن الكتاب يفارق يده أبدا، وكان يقرأ في السيارة فإذا تعب قرأ عليه أحدنا، وكنا في الحج في منى نضع له لمبة في المخيم فيقرأ على ضوئها، وإذا غلبنا النوم واصل هو حتى يغلبه النوم في منتصف الليل. ويقول آخر: في طريق عودتنا بعد قضاء مناسك الحج توقفنا للنوم في الطريق، وكانت ليلة 14 من ذي الحج، يعني ليلة مقمرة يعني، فنام الجميع إلا شيخ عبد الله أخذ يطالع كتابه ويقرأ على ضوء القمر ولم ينم. المشغول بالشيء لا يفكر في النوم، هذا معروف، أنت نفسك لو مشغول بشيء ما يمكن أن تنام، حتى لو كل من حولك ينام وأنت مشغول بهذا الشيء لا تنام. يقول أحد تلاميذه: تمتع الدويش بحافظة نادرة واستظهار النصوص والشروح التي تتكرر على سمع عشرات المرات، وكان رياض الصالحين من محفوظاته، ولهذا كان من المعتاد أن يصحح أخطاء بعض النسخ التي يسقط منها حديث أو أكثر. ومرة لفت نظر أحد الطلاب عندما كان يقرأ عليه في فتح المجيد بأن هناك فقرات مفقودة من تلك الطبعة، ومرة أخرى نبه أحد طلابي الذي يسمع عليه منتقى الأخبار للمجد أبي البركات ابن تيمية. سأله أحد طلابي عن مسألة في الحج فأجاب بقوله: قال البخاري، ثم ذكر تبويب البخاري والآية التي استدل بها البخاري والأحاديث المعلقة والمسندة، وكان هذا في بيته عام 405 بعد الألف. من حفظه لمتون السنة أن بعض طلابه كانوا يمسكون له في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي، وطلب من أحد طلابه أن يسمع له في سنن أبي داود ونسائي حتى يراجع حفظه، يحفظ كل هذه الكتب. كان يسمع على الشيخ صالح البليهي في اليوم 5 صفحات من كتاب الإقناع. قال البليهي: ولم يمر علي طالب قبله في ذلك مثله. يعني كان الدويش يسمع البليهي كتاب الروح لابن القيم حفظا ويسرده سردا، حتى إن البليهي كان يحاول لحاق به في القراءة. يقول: ومن ذلك أنه كان مع بعض طلابه في السفر الأداء مناسك العمرة، وفي طريق أراد بعض الطلاب اختبار ضبط الشيخ للسند والمتن، فبدأوا بالقراءة عليه في صحيح البخاري مع خلط الأحاديث بعضها ببعض، والشيخ منصت لهم، فلما انتهوا من ذلك أعاد قراءتها مرتبة السند والمتن، ونحن نتعجب من ذلك. كما قلت لكم هذا من عطاء الله ومن فتح الله عز وجل، لكن استغل. لكن إن قلت والله هذا كيف، نقول انظر إلى بذله، انظر إلى بذله، ولو بذلت أنت ما بذل هذا الرجل لحصلت الكثير والكثير، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم. كان من عادته رحمه الله عند بحثه لمسألة المسائل ألا يستعين بفهارس الكتب، وإنما يذهب مباشرة إلى موضعه بسرعة فائقة وكأن الكتاب بين يديه، لأنه سبق أن مر عليه مرات. كان حليما رحمه الله. في ذات مرة وفي السفر توقفوا للصلاة، وكان معه شخص يحب المزاح، فقام برش ماء على زميلي وهرب، وجاء صاحبه ليرد عليه ومعه ماء، وظن أن صاحبه واقف معه في الصف، فصب الماء عليه، وإذا هو الشيخ عبد الله الدويش، يعني صب الماء على الشيخ عبد الله وهو يظن أنه صاحبه، فأكمل الشيخ الصلاة ولم يقطعها ولم يقل له شيئا ولم يعنفه، بل ولم يسأل عمن فعل هذا، وقد كان الرجل محرجا وخائفا أن يسأل عنه الشيخ بعد الصلاة. قال: أما عن صبره فقد صبر رحمه الله على الغربة في طلب العلم وترك البلد والأهل والجلوس وحيدا في غرفة مسجده، وسهر الليالي. يا أخي لو سمحت، يا أخي اللي بالخلف، يا ولد اللي بالخلف بارك الله فيكم، تابع الله يهديك تابع. قال: وجلس وحيدا في غرفة مسجده، وصهر الليالي في المطالعة وقضاء النهار في الطلب والمثابرة في غرفة مسجد أرضيتها تراب وفيها سراج صغير. أما عن صلته للرحم فقد كان يزور أهله كل شهر، وخاص عماته وخالاته في الزلف على ضعف المواصلات في ذلك الوقت. وأما عن عبادته فقد كان لا يخرج من المسجد يوم الجمعة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر حتى تغرب الشمس التماسا لساعة الإجابة. يبقى بهذا حصل ساعة الإجابة على جميع الأقوال، على جميع الأقوال. وطبعا هو أصلا هو الشيخ ساكن في المسجد، الشيخ ساكن في المسجد، هذا مسكنه المسجد، فيكون في المسجد يطالع ويباحث ويتعبد ويراجع ويحفظ إلى غير ذلك. وكان يخرج أحيانا بعد صلاة الجمعة يسيرا إلى البيت ليجدد وضوءه وتناول شيئا يسيرا من الطعام، ثم يعود إلى المسجد ويمكث به حتى تغرب الشمس. وكذا كان هذه السلف رحمه الله، لكن الله يرحم ضعفنا وحالنا، فإن السلف كانوا يعظمون هذا اليوم جدا، لا سيما بعد العصر إلى غروب الشمس. فقد ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يمكثون هذا الوقت ولا يبرحون المسجد التماسا لفضل هذه الساعة. وكان بعضهم لا يذكر دنيا ولا يرد على أحد، وإنما يمكث يذكر الله ويدعو حتى تغرب الشمس. وذكر أحد الطلاب أنه كان يأتي إلى المسجد قبل الأذان، الشيخ يعني كان يأتي قبل الأذان، ولا أذكر أنه أذن المؤذن إلا والشيخ عبد الله في المسجد، وكان مكانه خلف الإمام. يقول أحد تلاميذه: لم يكن الكتاب يفارق يده أبدا. نعم، قال رحمه الله، قال الجامع وفقه الله: وذكر أحد الطلاب أن الشيخ فهد العبيد نصح الدويش ألا يثقل ويكثر على نفسه في العبادة، وأن يعطي نفسه فسحة، وهذا لما سمع عن كثرة عبادته. يبقى عبادة كثيرة، حفظ كثير، تدريس كثير، طلب كثير، نوم قليل، أكل قليل، دنيا قليل، وهكذا. أعطي العلم كلك يعطيه يعطيك بعضه. وكان رحمه الله يقسم إليه ثلاثة أجزاء: قسم ينام، وقسم يطالع فيه، وقسم يصلي فيه، والقسم وهو القسم الذي قبل الفجر. يقسم الليل ثلاثة أجزاء: قسم ينام، وقسم يطالع فيه، وقسم يصلي فيه، وهو القسم الذي قبل الفجر. رحمه الله، هذا يدل على جهاد عظيم. وكان يجعل ورده من القرآن في الليل غير قراءة التي يقرأها في باقي يوم. كان يجعل لنفسه ثلاثة أجزاء يقرأها ليلا، أربعة أجزاء يقرأها ليلا. وذكر أحد الطلاب أنه قال له قبل وفاته بنصف سنة تقريبا: كنت جالسا في جنب الشيخ في ضحى يوم الجمعة في جامع بحي الصفا، فالتفت إلي وقال: إنني خائف من فتن هذا الزمان، وأسأل الله، الشيخ يقول له: إنني خائف من فتن هذا الزمان، وأسأل أن يقبضني إليه غير مفتون. فتوفي الشيخ بعد هذا الدعاء بستة أشهر. أما عن ورعه رحمه الله، كان يتورع عن بعض المعاملات، حيث كان شريكا لأحد الأشخاص في بيع وشراء السيارات، وكان يطلب منه عدم التعامل بالتورق، لأنه كان يراه حيلة على الربا، كان هذا يراه حيلة. والتورق دي اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من منع، ومنهم من حرم، ومنهم من أجاز، ومنهم من كره ذلك. وهو أن الإنسان إذا أراد مالا ولا يجد أحدا يقرضه، يذهب فيشتري سيارة مثلا بالتقسيط، ثم يبيعها على غير البائع ويأخذ ثمنها، ثم يسدد للبائع بعد ذلك. فإن باعها على نفس البائع هذه تسمى العينة، وهذه محرمة. أما خوفه من الله فهذا مما يقضي منه العجب، فقد كان أحد تلاميذي يقرأ عليه كلاما لابن القيم عن أثار الذنوب على العبد في نفسه ورزقه وأهله، وأنه كان مستغرقا في القراءة، فرفعت رأسي وإذا بالشيخ عبد الله تدمع عينه وهو يقول مرددا: إن القلوب قاسية، استعيذوا بالله من أمراضها، تعوذوا بالله من ذنوب الخلوات. وأما عن قوة حفظ القرآن فإنه صلى بالناس صلاة الترويح ثلاث مرات: مرة في مسجد كذا في أول أمره، وصلى مرتين في مسجد الضالع، ولم يخطئ في القراءة في المرات الثلاث إلا مرة واحدة، يعني ثلاث مرات ما أخطأ إلا مرة واحدة. وكان رحمه الله يخفي عمله، فقد ذكر أحد الطلاب أنه قبيل الأذان يختبي ثم يخرج من جيبه تمرة ويفطر عليها ولا يشعر به إلى صاحب الملاحظة القوية. ومن تبجيله وتقديره لأئمة الدعوة النجدية أن الشيخ عبد الله أثناء مرضه طلب منه الرد على من بدع ختمة القرآن، وقال يا أخ عبد الله رد عليه. قال ولي وقفة، وهي أن أئمة الدعوة جميعا يعرفون هذا العمل ولا يبدعون، وهم من يبين البدع والشرك والخرافات، وكيف لا يبينون مثل هذا العمل؟ لعل يعني قال هذا يعني لما قيل رد على من بدع ختمة القرآن، قال من أئمة الدعوة جميعا يعرفون هذا العمل ولا يبدعونه، وهم من يبين البدع والشرك والخرافات وكيف لا يبينون مثل هذا العمل، يعني أن عمله مجار على هذه الختمة، وإلى اليوم وعمله مجار على هذه الختمة، الدعاء في ختم القرآن في مساجد المملكة كلها، وهذا أمر معروف من أئمة من عصر أئمة الدعوة. فيعني هو عظم هذا الأمر أن ينكره، نعم، وأخذ بعمل أئمة الدعوة. قال إكرامه للطلاب، ففي بواكير دروس العلمية كان الطلاب يأتون إليه في بيته للقراءة عليه ويقرؤون عليه مطولات ومختصرات، وكان الشيخ يقوم بتقديم شاي الزنجبيل بنفسه للطلاب أثناء القراءة. ومن حرصه على طلابه ما ذكره أحدهم أنه سافر مع الشيخ عبد الله وتأخر هو وصاحبه له عن رجوع المخيم، ولما عاد وجد الإخوة قد ناموا إلا الشيخ، فقد كان جلسا ينتظرهم فسألهم عن سبب تأخيره، ثم قام وسخن العشاء وقدمه لهم. نعم، من قوة حفظته أيضا أنه قرأ المنتقى للمجد بن تيمية على شيخ صالح الخريصي حفظا، ولما أراد الدويش أن يقرأ عليه السنن أبى خشية عليه من العين. ومن ذلك غيرته على مسائل العقيدة، فقد ذكر أحد الطلاب أن الدويش لما بلغه تضعيف أحدهم لحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن غضب، ثم قال أما يخشى أحدكم أن يكون جهميا وهو لا يدري، أو نحوا من هذا. تابوا يا أخواني ربط الكلام في مثل هذه الأحاديث والأثار اللي يتكلم فيها السلف والشذ في ورد على البدع، أن تتناول من جهة حديثية تتعلق بالإسناد عارية عن منهج علماء السنة فيها. علماء السنة ليسوا جهالا يا إخواني بعلم الحديث، إذ يستدلون بهذه الأثار ويردون بها على البدع. فالبحث الحديثي في مثل هذه الأحاديث عار عن البحث العقدي واستدلال أهل السنة من القصور جدا بمنهج المحدثين، فضلا عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. ولهذا هذا النوع من الأحاديث اجعل له المنهج الخاص، لا تخضعه لماذا؟ لصناعة حديثية، كحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، كحديث إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذه الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على بدع وأهل البدع، وأشهر ذلك وعد المخالف لذلك من جميع هذا، ولو كنت من أعلم الناس في الحديث لا تتناول إلا بالاتباع، ولا تجعل حكمك على الإسناد حائلا بينك وبين اتباع السلف الذين هم الأضرى بالصحة أو بالقبول والرد، هم الأضرى، وهم كذلك أهل السنة الذين يعرفون كيف يستدلون. فإن علماء الأمة قاطبة ما رأوا صحة الاستدلال في مسألة من المسائل، في عقيدة، في فقه، في أحكام، في كذا، بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الكلام من بعض المتأخرين في فضائل الأعمال فقط، فقط في فضائل الأعمال. ومع ذلك فالعلماء على أنه لا يستدل حتى في هذه الفضائل بهذا الأمر. في أحد يتكلم؟ سبحان الله، بارك الله فيكم يا إخوان. إحنا نبهنا كل اشرب نم، لكن ما تتكلم بارك الله فيكم. اللي يتكلم أنا أستأذنكم، اللي يتكلم يذهب إلى الخارج ويتكلم، على الأقل احترم العلم يا إخوان. وأنا ما أدري سبحان الله كيف لا ينتفع الإنسان بالكلمة تقال، يعني هذا عجيب. الكلام لا يا إخوان، ما سمحنا بالكلام أبدا. واللي يتكلم تفضل على السلم يتكلم، أو يخرج خارج المسجد، لا يقطع علينا حديثنا بارك الله فيكم. واللي معاه أولاد صغار الولد يكون معك، وإلا أخرج أنت وهو أحسن. مجلس العلم يا إخواني له قدره، كل اشرب مد رجليك نم، لست بين يعني يدي شيخ نقول أدب الشيخ، هذا يتنافى مع أدب المشايخ، نعم، لكن لما يكون عندي شيخ. أما الكلام لا. قال رحمه الله: ومن ذلك غيرته على مسائل عقيدة. شوف، لم تقع المسألة مسألة، مش غيرته على مسألة حديثية. ولهذا لما وجد من العلماء من تكلم في هذا، إنما هو من جانب حديثي، ما اطلع على كلام ماذا؟ كلام أهل السنة واستدلال أهل السنة بمثل هذه الأحاديث، فيكون معذورا في عدم الاطلاع، لكن لا يكون قوله حجة عندنا. ما نترك السلف ونعمد إلى أحد في هذا الكلام. ولهذا الأمة ردت على ابن خزيمة وعدت ذلك من الأمور التي لا يتبع على ابن خزيمة، ولم يعد كلام ابن خزيمة في هذا الحديث قولا معتبرا ولا معتمدا، بل كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: مضت الثلاثة قرون المفضلة ولم يقل أحد بعود الضمير فيها على آدم. يكفينا هذا، يكفينا هذا. تقول أصل الحديث، أصل الحديث صحيح، أصل الحديث استدل به أهل السنة على عود الضمير على سورة الرحمن، وفكنا منك. إنما كصنعة حديثية تتكلم عن علة في إسناد موجود عندك أو كذا، هذه مسألة أخرى. نعم. قال في مرض موته رحمه الله، نعم، قال: لما علم الناس بمرضه جاءوا يسلمون عليه ويزورونه وتزاحموا عليه، فقال لهم: ارفقوا ارفقوا، فأنتم لا تجتمعون على الإمام أحمد. ذكر أحد محب شيخ الدويش أنه قال له في مرضه الأخير: رأيت في المنام كأن أحدا طعنني من ظهري. وتأثر بعض من زار الشيخ في أثناء مرضه وبكى، فقال له الشيخ الدويش بصوت مبحوح وخافت: لماذا تبكي؟ الله يهديك. فقال الرجل: من أجل حالي والتعب الذي أنت فيه. فقال: الحمد لله الذي ابتلاني في جسدي ولم يبتلني في ديني. وكانت هذه آخر الكلمات التي تحدث بها مع الناس: الحمد لله الذي ابتلاني في جسدي. هذا أمر جاري على الأنبياء يا إخوة وعلى الرسل. أما دخل ابن مسعود على رسول الله وقال: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجل منا. قال النبي: إني أوعك كما يوعك الرجل منكم. قال: ذلك أن لك الأجر مرتين. فالنبي كان يوعك وعكا شديدا. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق علي لما مرض من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليذهب ربما عجز عن الذهاب. ولما كان يذهب ماذا؟ تقول عائشة: تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، تخط رجلاه في الأرض. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي ابتلاني في جسدي ولم يبتلني في ديني. صدق رحمه الله. فالابتلاء في الدين عظيم، والمصاب في الدين عظيم يا إخواني، يترتب عليه ماذا؟ ضلال، عذاب. أما يا إخواني الابتلاء في الجسد يترتب عليه ماذا؟ أجور وحسنات. فالمرض لا يزال بالإنسان حتى يلقى الله عز وجل وليس له سيئة، يكثر الذنوب والخطايا، يحطها حطا كما تحط الورقة شجرها، كما تحط الشجرة أوراقها. قال رحمه، قال ممن كان حاضر الصلاة على الدويش وتشييع الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، قال توفي الشيخ عبد الله قبيل مغرب السبت 27 من شهر شوال عام 8 بعد 400 ألف. وقام بتغسيله وتكفينه الشيخ فهد العبيد، وصلي عليه فجر يوم الأحد في مسجد الشيخ صالح الخريصي، وهو من أما الناس للصلاة عليه ولم يسع المسجد الحاضرين للصلاة عليه. يقول عنه شيخه محمد العليط: بينه وبين حافظ حكمي تشابه في قوة الذكاء، وكلاهما متى وشاب وحافظ المتقن وعالم جليل، كنت أمسك له ما يحفظ، وكان يحفظ بصحيح مسلم والروض المربع في الفقه. كما قلت لكم تشابه كبير بين الاثنين. وقال عن شيخه صالح بليه: لم أرى مثله في طلب العلم، فقد كان كبار طلاب العلم يعجزون أن يحفظوا مثله، وهو يقرأ ويحفظ بكل يسر وسهولة، ولو عاش لكان له شأن. نقول الله عز وجل ربما لو عاش 100 سنة كان هو نفس العلم، ها؟ لأنه كان سيوزع ما عنده على 100 سنة، لكن هذا بارك الله عز وجل له في وقته. وعظ الشيخ فهد العبيد الناس عند قبر الدويش بعد دفنه موعظة مؤثرة، وذكر أن هذا طريق سلكه قبله الأنبياء، وكانت موعظة مبكية. قال أحد طلابه: إني أدعو الله في كل يوم فله علي فضل، إني أدعو الله له في كل يوم فله علي فضل لا أنساه. هذا باختصار ما ذكر عن الشيخ رحمه الله في حياته، ويعني جمع شتات ما ورد عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له طبعا لقاءات بكبار المشايخ كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ حماد الأنصاري، تدل على تبجيل العلماء له واحترام العلماء له وتقدير العلماء له. نعم، هذه وقفتنا الأولى من وقفات هذه الدورة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.